نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، موضوعنا اليوم كما أشرت سابقًا هو الحديث في معاملات مالية، معاملات مالية، ومن الأهمية بمكان أن يضبط المسلم جميع معاملاته المالية بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. القضية التي أتحدث عنها الآن وهي منتشرة أيضاً، التعامل بالشيكات، التعامل بين الناس بالشيكات. الشيك عبارة عن وثيقة بالدين، يعني اشتغلت عند جهة معينة فأعطوك راتبك بشيك، أو اشتريت سلعة فأعطيته شيكات. الآن الشيكات على نوعين، في عندنا شيكات حالة وفي شيكات آجلة. الشيك الحال اللي بيكون تاريخه الآن أو مضى عليه وقت، يعني قبل أسبوع تاريخه مثلا. الشيكات الآجلة ما كان بعد أسبوع مثلا، أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. الآن التعامل بالشيكات من حيث صرف الشيك، تعطي الشيك لصراف أو بتروح على البنك وتضع الشيك. أولا بالنسبة للشيكات الحالة، إذا أعطيت الشيك للصراف وخصم عليك عمولة، وعادة الصرافين بخصموا 1%، 0.5%، 1.5، فهذا جائز شرعا ويعتبر من باب الأجر. وأما الشيكات الآجلة التي لم يحل تاريخها، فقد اتفق الفقهاء المعاصرون على أنه لا يجوز صرف الشيك المتأخر بأقل من قيمته. يعني على سبيل المثال، معك شيك بألف دينار وتاريخه في 31/8، وانت بحاجة للمال، فبتروح على صريف بيعطيك اليوم 950 دينار. لماذا هذه العملية حرام؟ لأنها ربا. كيف ربا؟ لأنه هو هذا الرجل الصراف أعطاك 950 دينار على أن يستوفيها 1000 دينار لما يحل موعد الشيك، لما يحل موعد الشيك، فهي عملية ربوية. فلذلك لا يجوز صرف الشيكات المتأخرة بأقل من قيمتها. طيب، هذه نقطة. نقطة ثانية، في شيكات ترجع، يعني بعض الناس بيصدر شيك بدون رصيد. أولا، إصدار شيك بدون رصيد حرام شرعا، لا يجوز لك أن تصدر شيك بدون رصيد. لماذا؟ لأنه أولا هذا لما تعطيه شيك وتاريخ معين ويروح يدخله في البنك ويرجع الشيك فيش لك رصيد، هذا أولا كذب، كذب، وهذا خيانة للأمانة، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل. فإذا إصدار شيك بدون رصيد محرم شرعا. طيب، الآن رجعت الشيكات، بعض الناس ماذا يصنع؟ بيروح بعض الشيكات اللي راجعة هذه ومش قادر يحصلها بيعطيها لشركة تحصيل، شركات تحصيل. لأن شركة تحصيل ماذا تصنع؟ نفرض الشيكات مجموع المبالغ اللي فيها 100,000، بيقولوا له خذ هاي 60,000 وإحنا بنحصل الشيكات. هذا الأمر باطل شرعا، حرام، لا يجوز. طيب ما هو الحل؟ الحل في عندنا عقد في الفقه الإسلامي اسمه عقد الجعالة، عقد الجعالة، يعني تعطي شخص مبلغا من المال بعد أن يقوم لك بعمل معين. فالآن بنقول لهذه الشركة اللي بدها تحصل الشيكات، حصلوا هذه الشيكات اللي قيمتها 100,000 ولكم 30,000، ولكن لا تستحقون 30,000 إلا بعد التحصيل وليس قبله. بعد التحصيل بتأخذوا هذه 30,000، أما قبل ذلك فلا يصح، قبل ذلك فلا يصح. من مسائل الشيكات المعاصرة، بعض الصرافين بتحايلوا على الناس. كيف؟ بكون شخص معه شيك مؤجل بعد 6 شهور بالشيكل، بقول له أنا بصرف لك إياه الآن بالدينار أو بالدولار، ولكن بحسب الدينار أعلى من سعره الحال. يعني نفرض اليوم الشيكل على الدينار 5 شيكل، ها دينار 5 شيكل، بقول له أنا بعطيك دنانير ولكن على حساب الشيكل 5.5، 5.5، هذا حرام شرعا. الآن يا أخويا كرام، صرف الشيك اللي صرف أو تبادل العملات دينار ودولار، هذا يسمى عقد صرف عند الفقهاء، عقد صرف. من المتفق عليه بين الفقهاء أن عقد الصرف لا بد فيه من تقابض البدلين في مجلس العقد، ولا يجوز تأخير استلام أحدهما عن المجلس. يعني لا بد أن يتم الاستلام والتسليم في مجلس العقد. يعني معك 1,000 دينار رحت على الصراف بدك تحولهن إلى شواكل أو دولارات، لابد أن يعطيك ما يساوي قيمتها في ذلك المجلس دون تأخير، دون تأخير. فلا يصح أن يبقى شيء في الذمة بينهم، لا يصح. فقضايا الشيكات يا إخوة يا كرام قضايا دقيقة، قضايا مهمة، وخاصة مع انتشار تعامل الشيكات بين الناس. اليوم كثير من الناس بيشتري وبيبيع بالشيكات، بيشتري وبيبيع بالشيكات، بجير الشيك للتاجر وباخذ البضاعة، والتاجر بيشتري من التاجر الأكبر منه وبعطيه الشيك، وهكذا. فلا بد أن نعرف الأحكام المتعلقة بالشيكات حتى لا نقع في الحرام. هذا باختصار. المسألة الأخرى من القضايا المالية المهمة قضية اختلاف قيمة العملات، وهذه تسبب إشكالات كثيرة في التعامل المالي، في التعامل المالي على جميع المستويات، حتى في داخل الأسرة، في داخل الأسرة، وسأضرب أمثلة لذلك. الآن مثل ما ذكرت قبل قليل، تبديل عملة بعملة هذا اسمه صرف، صرف في الفقه الإسلامي. الآن اختلاف قيمة العملات هذا معروف، يعني الدينار بيرتفع وبينزل، والشيكل والدولار واليورو وكل العملات. الآن هذه القضية اختلاف قيمة العملات قضية مهمة في مجال الديون، في مجال الديون. يعني شخص استدار من آخر 1,000 دينار، لما 1,000 دولار، لما كان الدولار 4.5 مثلا قبل سنتين، الآن أجى يسدده، طيب الدولار انخفض، انخفض، فبقول له أنا بدي تسددني دولار كما كان في ذلك الوقت. القاعدة المقررة عند جمهور أهل العلم أن الأصل في الديون أن تقضى بأمثالها ولا تقضى بقيمتها. يعني أخذت 1,000 دينار تسدد 1,000 دينار، 1,000 دولار 1,000 دولار، هذا التسديد بالمثل، التسديد بالمثل. ولا يصح التسديد بالقيمة إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا سقطت العملة، يعني مثل ما حصل قبل كذا سنة مع الدينار العراقي، سقط الدينار العراقي وانتهى، سقط الدينار العراقي فنلجأ إلى القيمة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا هبطت قيمة العملة هبوطا كبيرا، هبوط كبير، وفي خلاف بين الفقهاء المتقدمين والمعاصرين في تحديد قيمة الهبوط هذا كم، منهم من قال الثلث ومنهم من قال الربع. ففي هاتين الحالتين نلجأ إلى التسديد بالقيمة. وأما الأصل المقرر عند الفقهاء أن الدين إذا استقر في الذمة فيقضى بمثله ولا يقضى بقيمته. طيب الآن إذا هبطت قيمة العملة وتغيرت أسعار العملة، من الظلم أن تقضي بالمثل. يعني أجيب لكم مثال، رجل تزوج امرأة قبل 50 سنة من هالختيارية من أجدادنا وآبائنا، وكتبوا في عقد الزواج إنه مهر هالمتأخر 10 دنانير، نفرض هذا في الخمسينات ولا في الستينات، ومات الرجال هذا. طب الآن المهر المتأخر دين، الورثة بدهم يسددوه، يقولون أخذها 10 دنانير ومع السلامة، بصير؟ لا يجوز، ظلم، ظلم. طيب الآن هنا نلجأ إلى القيمة، نلجأ إلى القيمة كيف؟ الآن 10 دنانير في سنة 55 ولا في 60، كم غرام ذهب كانت تشتري؟ ها؟ بجوز 10 دنانير في ذلك الزمان تجيب لها 100 غرام، اليوم بنعطيها ما يعادل قيمة 100 غرام. مش نعطيها 10 دنانير، يلا، هذا ظلم، ظلم شديد. ومثل هذا أيضا يقع في قضايا الرهن القديمة. يعني مثلا أنا عرضت علي قضية ناس راهنين أرض في الخمسينات مقابل 5 أردني، 5 أردني. طيب والآن ورثت الشخص بدهم يفكوا الرهن، يلا هاي 5 دنانير ورجع لنا أرضنا، ظلم. فلذلك يا إخوة الكرام في مثل هذه الحالات إذا اختلفت العملة اختلافا كبيرا أو سقطت قيمة العملة فحينئذ نلجأ إلى القيمة، نلجأ إلى القيمة، ولا يجوز أن نلجأ إلى المثل لأنه يترتب على ذلك ظلم كبير. هذا بالنسبة لموضوع الديون أنها تقضى بأمثالها، هذا الأصل المقرر عند الفقهاء. نقطة أخرى تتعلق بالدين، الآن بسبب اختلاف قيمة العملة وهبوطها، واحد بتداين من واحد دولار مثلا، بكله بدنا نربط الدولار على 4.5 شيكل مثلا، أو نربط الدولار على سعر الذهب. لا يجوز ربط الدين بأي عملة أخرى ولا ربط الدين بالذهب ولا ربط الدين بمؤشر غلاء الأسعار. في مؤشر في الدول الحديثة ممنوع في الدول الحديثة، في عندهم مؤشر كل شهر، مؤشر غلاء الأسعار، بيربطوا فيه رواتب الموظفين مثلا والاستحقاقات المالية وبيرفعوا الرواتب بناء على ذلك. في الشرع ممنوع تربط القرض الذي أخذته بعملة ما بعملة أخرى أو بالذهب. لماذا؟ لأن القاعدة التي ذكرتها هي أن الديون تقضى بأمثالها ولا تقضى بقيمتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القضية الأخرى التي سنتكلم عنها قضية الديون يا إخوة يا كرام. توثيق الدين، كتابة الدين نزلت فيه أطول آية في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. كتابة الدين، أن نوثق الدين، وليس الدين فقط، كل العقود يشرع توثيقها. توثق العقد، حتى لو استأجرت مثلا تكتب عقد إيجار، اشتريت تكتب عقد البيع والشراء. الدين كذلك، تكتب وثيقة بالدين. وقد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. إذا في ذمتك حق من حقوق العباد، أمان للناس، وديعة للناس، تكتب. لماذا تكتب؟ لأن في الكتابة حفظ للحقوق. ثم الإنسان قد يموت، والموت كما تعلمون يأتي للإنسان فجأة بدون موعد مسبق. فلذلك تكتب وتوثق. الآن كتابة الدين كما في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. عند جمهور العلماء كتابة الدين مندوبة، وعند جماعة من أهل العلم كتابة الدين واجبة. وحقيقة هذا الرأي وجيه، خاصة في زماننا هذا، لأن ذمم كثير من الناس خربت، وذمم كثير من الناس فسدت. فالذي أراه في هذا الزمان أن نوثق الدين، وهذا التوثيق وجوبا، وهذا من باب حفظ الحقوق وسد لأبواب النزاع والخصومات. لأنه نحن نشاهد في مجتمعنا مشكلات كثيرة، خصومات كثيرة، منازعات، السبب الرئيس فيها هو عدم توثيق العقود، عدم توثيق العقود. وإذا لاحظت في الآية الكريمة إن التوثيق يكون لكل شيء صغيرا وكبيرا. قال الله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يعني لا تستخف بأي مبلغ تداينه لشخص آخر، سجل واكتب وأشهد عليه. فالإشهاد أيضا من السنة، الإشهاد على الدين من السنة. فكتابة الديون يا إخوة يا كرام، والخاصة والعقود بشكل عام، فيها منفعة للناس، فيها منفعة من وجوه كثيرة، منها صيانة الأموال، ومنها قطع المنازعة، ومنها أيضا التحرز من العقود الفاسدة. لما أنت تكتب عقد وتعرضه على ناس من أهل العلم الذين لديهم خبرة في هذه الأمور، إذا كان هذا العقد فاسد يصححونه لك، وكذلك يرفع الارتياب والشبهات، وخاصة مع طول الزمن والإنسان قد ينسى، الإنسان قد ينسى لا شك. فكتابة العقود بشكل عام والدين بشكل خاص أمر مهم جدا لنحفظ الحقوق، ولا نستخف بهذه الأمور، لأن مع مرور الأيام والسنوات بنسى، والإنسان بضيع، بكبر، بهرم، وبعد ذلك تقع الخلافات والنزاعات. فلا بد من التوثيق والإشهاد على ذلك. وفي الآية الكريمة ربنا سبحانه وتعالى قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. كاتب العدل لا يكون هو صاحب الدين، شخص خارجي هو الذي يكتب. فهذه قضية مهمة ننتبه لها. من القضايا المهمة أيضا التي يجب أن ننتبه لها في الدين قضية المماطلة في الدين. كم من المشكلات تحصل بين الناس بسبب عدم تسديد الدين. بكون عنده مال لا يسدد، عليه دين ولا يسدد، عنده مال ينفقه في ملذاته وشهواته ولا يسدد. يا أخوة يا كرام، تساهل في الدين هذه قضية شائعة، قضية خطيرة انتشرت الآن. كثير من الناس بتداين وبطنش بلغة العامة، لا يسدد، وتمضي سنوات وصاحب الدين يطالب ولا حياة لمن تنادي. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. اللي بتداين من الناس وما بنوي السداد، هذا يؤكد على خطورة الموقف الذي يقفه، وأن الله سبحانه وتعالى يتلفه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. يعني إذا تداينت، والمسلم لا يتداين إلا لحاجة، إذا تداينت ونويت أن تسدد، ربنا سبحانه وتعالى يعينك على ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. يا إخوة يا كرام، كل واحد منا يراجع نفسه إذا كان في ذمته حقوق للعباد، لا بد أن يعمل على أدائها في الدنيا قبل الآخرة. وانتبهوا لقضية مهمة: حقوق العباد باتفاق أهل العلم لا تسقط بالتوبة، حقوق العباد باتفاق أهل العلم لا تسقط بالطاعات. يعني لو واحد حج 40 مرة وفي ذمته مبلغ من المال لا يسقط، بظل دين في الذمة. فلذلك العلماء وضعوا شروط للتوبة، قالوا أنت التوبة النصوحة أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم على أن لا يعود، وإذا كانت المعصية متعلقة بحق من حقوق العباد أن يعيد الحق لصاحبه. يعيد الحق لصاحبه. أموال العباد محرمة يا أخوة يا كرام. النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فكل واحد في ذمته ديون أو أمانات للناس، لابد أن يعمل على تبرئة ذمته منها في الدنيا قبل الآخرة. في الآخرة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما في دينار ولا درهم، وإنما إيش؟ يقضى من حسناته. فلذلك أؤكد على هذه القضية: التوبة لا تسقط حقوق العباد، الأعمال الصالحة لا تسقط حقوق العباد. لو تصلي في المسجد الحرام 50 سنة اللي الأجر فيها مضاعف ب100,000، وتحج بيت الله مثل ما قلت 40 سنة وفي ذمتك مبلغ من المال، لا يسقط. حتى لو مت شهيدا في سبيل الله، وهذا من أعظم القربات والطاعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه الإمام مسلم في الصحيح: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال أهل العلم: قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا الدين فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، ليس فقط الدين، كل حقوق الآدميين. قالوا: وإن الجهاد والشهادة وغيرها من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين، وإنما تكفر حقوق الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، مظبوط، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والحج إلى الحج كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أي ذنوب التي تكفر؟ حقوق الله. أما حقوق العباد، حقوق العباد إما أن تؤديها، تؤدي الحق، وإما أن صاحب الحق يسامحك بحقه فقط، ما في إلا طريقان فقط، تؤدي الحق الذي عليك، أو إن صاحب الدين يسامحك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.